إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيحين من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. الحديث الأول يضبط القلب والباطن، والحديث الثاني يضبط العمل الظاهر، وهما جماع دين الإسلام العظيم. فجعل الله تبارك وتعالى هذا القانون الذي يتعلق بالإخلاص في أداء الأعمال والأقوال والمعتقدات، جعله الله تبارك وتعالى سببا من أسباب قبول العمل عنده، بل إن العمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص. فأي عمل لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، ويعاقب من أتى به، لأن الذي يعمل العمل لغير الله تبارك وتعالى يكون مشركا بالله رب العالمين، فيحاسبه الله تبارك وتعالى ويعاقبه على ما أشرك به فيه. وأما القانون الثاني وهو حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيضبط لنا الأعمال الظاهرة كلها، كل عمل لم يكن على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود على من أتى به كائنا من كان. فعندنا أمران: الأمر الأول هو الإخلاص، والأمر الثاني هو المتابعة. ولا يقبل الله تبارك وتعالى عملا من الأعمال إلا إذا توفر في ذلك العمل هذان الشرطان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما كون الأعمال أعمالا في ميزان الشرع بالنية، فالنية هي التي تجعل العمل شرعيا أو غير شرعي، حتى إن العمل المباح يصير عملا شرعيا بالنية الصادقة الصالحة التي يخلص فيها العبد لربه تبارك وتعالى في الإتيان بهذا العمل. بل إن العمل لا يمكن أن يكون في حيز الشرع إلا إذا كان مؤسسا على النية. في أيام الحر كثير من الناس يغتسل من أجل أن يبترد بالماء ليذهب شدة الحر عن جسده، فكثير من الناس يغتسل في أيام الحر من أجل الابتراد. هذا لو كان على جنابة ثم لم ينوي أن يرفع هذه الجنابة وأن يستبيح الصلاة مثلا، فإنه لا يحل له أن يصلي وإن كان قد اغتسل، لأنه إنما اغتسل من أجل الابتراد في أيام الحر، فلا بد أن ينوي حينئذ نية رفع الجنابة عنه. وأما إذا لم ينوي هذه النية فهو وإن أتى بالعمل لا يكون العمل شرعيا. كثير من الأعمال يأتي بها الإنسان من غير أن يلحظ هذه النية، وهذه الأعمال ينبغي أن يلاحظ فيها أمر النية لأنها تكون متعلقة بالشرع. فوق ذلك، لو أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أمرا من الأمور المباحة لاحظ فيه أمر النية، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك العمل وإن كان عملا مباحا. يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن يأكل فنوى نية صالحة بالطعام الذي يطعمه، بالأكل الذي يأكله، فنوى أن يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الضرب في الأرض لتحصيل الرزق ليمون نفسه وأهله وليتصدق بما آتاه الله تبارك وتعالى من فضل على الفقراء والمحتاجين، هذا الأكل حينئذ يكون عبادة لله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان أراد أن ينام فنوى عند إرادة المنام أن يتقوى بالنوم على عبادة الله تبارك وتعالى وأن يتقوى بالنوم على الضرب في الأرض لتحصيل الرزق ليمون نفسه وأهله، فإن هذا النوم يكون عبادة حينئذ. لذلك يقول العلماء إن الموفق تتحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، وإن المخذول تتحول عباداته إلى عادات. الموفق تتحول عاداته، الناس كلهم يأكلون ويشربون وينامون، ولكن من الذي يلحظ أمثال هذه المسائل الدقيقة في الأكل والشرب والمنام وما أشبه؟ تتحول العادة إلى عبادة بالنية الصالحة. كثير من المخذولين لا يراقبون الله تبارك وتعالى ولا يلتفتون إلى أمر النية عند العمل الشرعي، فإذا أراد الصلاة مثلا فهو إنما يأتي بصلاة وقد جردت من الخشوع وتتحول صلاته إلى عادة. وكذلك كثير من عباداته تتحول إلى عادات لأنه لا يلحظ أمر النية عند الإتيان به. فالصالحون الموفقون تتحول عاداتهم إلى عبادات، وأما الطالحون المخذولون فإنهم تتحول عباداتهم إلى عادات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن طريقة حساب الخلق من قبل الله تبارك وتعالى. كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الناس؟ ما هو قانون الثواب والعقاب عند الله تبارك وتعالى على أعمال الخلق؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، من هم بحسنة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، ومن هم بحسنة فلم يعملها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة وهو لم يعملها، ولكن النية الصالحة توجهت إلى عمل تلك الحسنة، إلى الإتيان بذلك العمل الصالح، وإن لم يقدر له أن يأتي به، ولكن لنيته الصالحة ولهمه بذلك العمل الصالح يكتبه الله تبارك وتعالى عنده ويثيبه عليه وإن لم يأت به. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 1 حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده 1 حسنة كاملة. الذي يهم بالسيئة ويعد نفسه له ثم يكف نفسه عنه خوفا من الله تبارك وتعالى وإنابة إليه جل وعلا، فهذه السيئة التي هم بها ولم يعملها ليست كالحسنات التي هم بها ولم يعملها، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر الكبير في مسألة النية والإخلاص له جل وعلا جعله معتبرا في ميزان الشريعة، وجعل الله تبارك وتعالى تقدير الحسنات والسيئات على حسب النيات، بل إن الله تبارك وتعالى يؤتي الناس على قدر نياتهم، إنما يؤتى الناس ويعطون على قدر نياتهم، فمن أتى بنية صالحة آتاه الله تبارك وتعالى الحسنى، ومن أتى بنية طالحة فله السوء ولا يلومن إلا نفسه. فجعل الله تبارك وتعالى الذي يهم بالحسنات ولا يعملها مثابا عنده بحسنة كاملة، والذي يهم بالسيئة ولا يعملها يكتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. فإن هم بالسيئة وعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة. فتأمل الآن في هذا الميزان الذي جعل الله تبارك وتعالى به وزن الحسنات والسيئات وكتابتها، الذي يهم بالحسنة ويعملها تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والذي يهم بالسيئة ويعملها تكتب عليه سيئة واحدة، الذي يهم بالحسنة ولا يعملها تكتب حسنة كاملة، الذي يهم بالسيئة ولا يعملها فإنها تكتب حسنة كاملة. لذلك قال في آخر الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك، بمعنى أن الذي يدخل النار بعد ذلك، بعد هذا الجود العظيم والثواب الكريم، لا يدخل النار بعد ذلك إلا من هو مستحق لدخول النار، ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن الإنسان يستطيع أن يحصل إذا كان موفقا كثيرا من الحسنات، ويؤتيه الله تبارك وتعالى كثيرا من العطيات بنيته الصالحة وبعمله الصالح أيضا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا عن أمور لا نلتفت إليها لو أن الإنسان راعاها وأخلص لله في فعلها، يعني أتى بها بنية صالحة مؤسسة على الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن هذه تكون سببا لنجاته من النار. إن رجلا كان يسير بطريق فوجد فرع شجرة في الأرض، فانحنى من أجل أن يلتقطه حتى لا يحجز السابلة والمارة في الطريق، ما رفع صلبه بعد انحنائه من أجل أن يرفع غصن الشجرة الذي هو على الأرض لينحي الأذى عن الطريق، ليميط الأذى عن الطريق، ما رفع صلبه إلا مغفورا له. بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. يعني إذا كنت على الماء تسقي بدلو، فجاء رجل فأفرغت من دلوك في دلو أخيك، فجعلت الماء الذي لك والذي أخذته في دلوك أنت في إنائك، جعلته في إناء أخيك، لك بهذا العمل صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تعين الرجل على دابته من أجل أن تحمل له شيئا لتجعله على دابته هو لك به صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتسام الإنسان في وجه أخيه صدقة، قال: وابتسامك في وجه أخيك صدقة. فبمجرد أن يبتسم المسلم في وجه أخيه المسلم يكتب ابتسامه في صحيفة حسناته صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الصالحة كثيرة جدا، وكثير من الناس لا يتصورها. أنت إذا أرشدت الضال في الطريق كان لك صدقة، أنت إذا ما تكلمت بالكلمة الطيبة كانت الكلمة الطيبة لك صدقة، وكل ذلك يحسب لك في ميزان حسناتك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما بيّن الله تبارك وتعالى في كتابة الحسنات والسيئات، وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يلتفت إلى فعل الخيرات وأن يقبل عليها وألا يستهين بالمعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تلقى أخاك بوجه طليق، أن تتبسم في وجه أخيه، هذا معروف، هذه صدقة تكتب في صحيفة حسناتك وتأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك. فلا تحتقرن مثل هذا، أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، بوجه مبتسم، أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن هذا المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه كلها من جود ربنا تبارك وتعالى. السيئات تكتب السيئة سيئة واحدة لا تضاعف، الحسنات تضاعف، يعني عندما تأتي بحسنة لا تكتب حسنة، وإنما تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. السيئة تكتب سيئة واحدة عند الإتيان بها، وإذا ما هم الإنسان بالسيئة فكف نفسه عنها خوفا من الله تبارك وتعالى وإنابة إليه كتبت حسنة. الحسنة إذا هم الإنسان بها فلم يأتي بها وحجب عنها وقطع عن الإتيان بها وإنفاذها فإنها تكتب حسنة أيضا، حسنة كاملة كما في الحديث. الإنسان يمكن أن يترقى في مدارج الكمال وأن يرفعه الله تبارك وتعالى درجات بنيته الصالحة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه 4: إنما الدنيا 4 نفر، رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه فيصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه ويبذله في سبيل ربه تبارك وتعالى. رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه، فهذا في أعلى المنازل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثل الذي آتاه الله مالا وعلما. هذا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولكنه ينظر إلى الذي آتاه الله مالا وعلما فيقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. فهما في الأجر سواء، هذا لم يبذل شيئا، ليس عنده مال. الأول عنده مال يقضي فيه ويحكم بعلمه فهو ينفق ويبذل وحصل هذا المال بمشقة ومجهود. الثاني عنده مال ولكنه ليس بمال موجود، هو مال مقدر، هو المال الذي أتت به النية الصالحة، فهو بعلمه يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، لأنفقته في وجوه الخير كما أنفق هذا الرجل. فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط العمياء، لأنه جاهل لا يستطيع أن يصرف المال في مرضات الله تبارك وتعالى. أوتي مالا ولم يؤت علما، فهذا يبدد ماله في معاصي الله تبارك وتعالى، فهذا بأحط وأسفل المنازل. ورجل لم يؤته الله تبارك وتعالى لا مالا ولا علما، ولكن نيته السيئة توجهت إلى أن يكون مثل هذا الرجل الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما، يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، لأنفقته في الباطل، لأنفقته في معاصي الله تبارك وتعالى وتحصيل الملذات، وهو لم يؤت مالا. الذي قبله أوتي مالا ولم يؤت علما، ولكنه صرف هذا المال في تحصيل الملذات الدنيوية وفي معاصي الله جل وعلا. الآخر لم يؤت لا مالا ولا علما، ولكن نيته السيئة وهو لم يحصل مالا ينفقه في الملذات ويصرفه في الشهوات، فهو لم يتمتع بشيء
ومع ذلك يقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. فهما في الوزر سواء، فالأول الذي لا مال عنده صار مثل الذي آتاه الله المال، فهو يعرف لله فيه حقه. الأخير الذي لم يؤت مالا ولا علما بنيته السيئة يتمنى لو كان له مال من أجل أن يصرفه في معصية الله عز وجل، فهو بأحط المنازل، وإن لم يحصل مالا ولم يحصل شهوة. فالنية أمرها عظيم جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية مسلم إنما الأعمال بالنية. فعلى الإنسان أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يجتهد في أن يكون عمله خالصا لوجه ربه تبارك وتعالى، وعليه أن يجتهد في ألا يشوب عمله شائبة سوء تحبط عليه العمل. لأن العبرة في الأعمال ليست بكثرتها، العبرة في الأعمال بتخليصها مما يحبطها. العبرة في الأعمال ليست بكثرة الأعمال، العبرة في الأعمال الصالحة بتخليصها مما يحبطها، مما يبطلها ويبطل أجرها. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون عمله صحيحا خالصا لله تبارك وتعالى. فأما خلوصه لله تبارك وتعالى فبالنية الصالحة، تكون في بيتك وبنيتك الصالحة وتنال مقام المجاهدين في سبيل الله الذين يقطعون الفلوات ويعرضون أنفسهم للمخاطر والموت ويبدون المشقة في كل شيء وأنت على فراش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة وقد عاد منها وهي غزوة العسرة، وجدوا فيها العنة العانت، ومع ذلك أقول إن وراءكم بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قال يا رسول الله وهم على فرشهم، هم في المدينة، هم لم يتحركوا، لم يخرجوا معنا، لم يتعرضوا للحر ولا للجوع، لم يتعرضوا للمخاطر، لم يتعرضوا لبذل المجهود. قال حبسهم العذر، ولكن نيتهم كانت حاضرة، بمعنى أنهم لو كانوا قادرين، لو كانوا غير معذورين لخرجوا مجاهدين في سبيل رب العالمين، فكانوا على فرشهم ثم يؤتيهم الله تبارك وتعالى أجر المجاهدين. إن الرجل إذا نام ونوى أن يقوم الليل فغلبته عيناه فلم يستيقظ ولم يقم الليل، كتب له أجر قيام الليل ولم يقم، وكان نومه عليه من الله صدقة، جعل الله النوم عليه صدقة من الله وآتاه أجره. هو لم يقم، هو لم يتحرك بالليل، نام ولكن نيته أن يقوم الليل، فغلبته عيناه فنام حتى أصبح، حتى سمع أذان الفجر، فقام يصلي الفريضة ولم يقم الليل، ولكن كتب له قيام الليل. لماذا؟ لنيته الصالحة. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون عمله خالصا لله، وأن يكون على وفق ما جاء به رسول الله. فكل عمل لا يتحقق فيه شرط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، كائنا من كان وكائنا ما كان العمل، كائنا من كان العامل وكائنا ما كان العمل، لابد أن يتوفر في العمل بعد الإخلاص هذا الشرط أيضا، وهو أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى ليتبع، فينبغي أن يتبع. فإذا أردت أن تعبد الله فاعبده على وفق ما جاء به رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، إنه تعالى على كل شيء قدير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيحين من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. الحديث الأول يضبط القلب والباطن، والحديث الثاني يضبط العمل الظاهر، وهما جماع دين الإسلام العظيم. فجعل الله تبارك وتعالى هذا القانون الذي يتعلق بالإخلاص في أداء الأعمال والأقوال والمعتقدات، جعله الله تبارك وتعالى سببا من أسباب قبول العمل عنده، بل إن العمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص. فأي عمل لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، ويعاقب من أتى به، لأن الذي يعمل العمل لغير الله تبارك وتعالى يكون مشركا بالله رب العالمين، فيحاسبه الله تبارك وتعالى ويعاقبه على ما أشرك به فيه. وأما القانون الثاني وهو حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيضبط لنا الأعمال الظاهرة كلها، كل عمل لم يكن على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود على من أتى به كائنا من كان. فعندنا أمران: الأمر الأول هو الإخلاص، والأمر الثاني هو المتابعة. ولا يقبل الله تبارك وتعالى عملا من الأعمال إلا إذا توفر في ذلك العمل هذان الشرطان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما كون الأعمال أعمالا في ميزان الشرع بالنية، فالنية هي التي تجعل العمل شرعيا أو غير شرعي، حتى إن العمل المباح يصير عملا شرعيا بالنية الصادقة الصالحة التي يخلص فيها العبد لربه تبارك وتعالى في الإتيان بهذا العمل. بل إن العمل لا يمكن أن يكون في حيز الشرع إلا إذا كان مؤسسا على النية. في أيام الحر كثير من الناس يغتسل من أجل أن يبترد بالماء ليذهب شدة الحر عن جسده، فكثير من الناس يغتسل في أيام الحر من أجل الابتراد. هذا لو كان على جنابة ثم لم ينوي أن يرفع هذه الجنابة وأن يستبيح الصلاة مثلا، فإنه لا يحل له أن يصلي وإن كان قد اغتسل، لأنه إنما اغتسل من أجل الابتراد في أيام الحر. فلا بد أن ينوي حينئذ نية رفع الجنابة عنه. وأما إذا لم ينوي هذه النية فهو وإن أتى بالعمل لا يكون العمل شرعيا. كثير من الأعمال يأتي بها الإنسان من غير أن يلحظ هذه النية، وهذه الأعمال ينبغي أن يلاحظ فيها أمر النية لأنها تكون متعلقة بالشرع. فوق ذلك، لو أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أمرا من الأمور المباحة لاحظ فيه أمر النية، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك العمل وإن كان عملا مباحا. يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن يأكل فنوى نية صالحة بالطعام الذي يطعمه، بالأكل الذي يأكله، فنوى أن يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الضرب في الأرض لتحصيل الرزق، ليمون نفسه وأهله، وليتصدق بما آتاه الله تبارك وتعالى من فضل على الفقراء والمحتاجين، هذا الأكل حينئذ يكون عبادة لله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان أراد أن ينام فنوى عند إرادة المنام أن يتقوى بالنوم على عبادة الله تبارك وتعالى، وأن يتقوى بالنوم على الضرب في الأرض لتحصيل الرزق ليمون نفسه وأهله، فإن هذا النوم يكون عبادة حينئذ. لذلك يقول العلماء إن الموفق تتحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، وإن المخذول تتحول عباداته إلى عادات. الموفق تتحول عاداته، الناس كلهم يأكلون ويشربون وينامون، ولكن من الذي يلحظ أمثال هذه المسائل الدقيقة في الأكل والشرب والمنام وما أشبه؟ تتحول العادة إلى عبادة بالنية الصالحة. كثير من المخذولين لا يراقبون الله تبارك وتعالى ولا يلتفتون إلى أمر النية عند العمل الشرعي، فإذا أراد الصلاة مثلا فهو إنما يأتي بصلاة وقد جردت من الخشوع وتتحول صلاته إلى عادة. وكذلك كثير من عباداته تتحول إلى عادات لأنه لا يلحظ أمر النية عند الإتيان به. فالصالحون الموفقون تتحول عاداتهم إلى عبادات، وأما الطالحون المخذولون فإنهم تتحول عباداتهم إلى عادات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن طريقة حساب الخلق من قبل الله تبارك وتعالى، كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الناس، ما هو قانون الثواب والعقاب عند الله تبارك وتعالى على أعمال الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، من هم بحسنة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، ومن هم بحسنة فلم يعملها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وهو لم يعملها، ولكن النية الصالحة توجهت إلى عمل تلك الحسنة، إلى الإتيان بذلك العمل الصالح، وإن لم يقدر له أن يأتي به، ولكن لنيته الصالحة ولهمه بذلك العمل الصالح يكتبه الله تبارك وتعالى عنده ويثيبه عليه وإن لم يأت به. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. الذي يهم بالسيئة ويعد نفسه له ثم يكف نفسه عنه خوفا من الله تبارك وتعالى وإنابة إليه جل وعلا، فهذه السيئة التي هم بها ولم يعملها ليست كالحسنات التي هم بها ولم يعملها، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر الكبير في مسألة النية والإخلاص له جل وعلا جعله معتبرا في ميزان الشريعة، وجعل الله تبارك وتعالى تقدير الحسنات والسيئات على حسب النيات، بل إن الله تبارك وتعالى يؤتي الناس على قدر نياتهم، إنما يؤتى الناس
ويعطون على قدر نياتهم، فمن أتى بنية صالحة آتاه الله تبارك وتعالى الحسنى، ومن أتى بنية طالحة فله السوء ولا يلومن إلا نفسه. فجعل الله تبارك وتعالى الذي يهم بالحسنات ولا يعملها مثابا عنده بحسنة كاملة، والذي يهم بالسيئة ولا يعملها يكتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. فإن هم بالسيئة وعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة. فتأمل الآن في هذا الميزان الذي جعل الله تبارك وتعالى به وزن الحسنات والسيئات وكتابتها، الذي يهم بالحسنة ويعملها تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والذي يهم بالسيئة ويعملها تكتب عليه سيئة واحدة، الذي يهم بالحسنة ولا يعملها تكتب حسنة كاملة، الذي يهم بالسيئة ولا يعملها فإنها تكتب حسنة كاملة. لذلك قال في آخر الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك، بمعنى أن الذي يدخل النار بعد ذلك، بعد هذا الجود العظيم والثواب الكريم، لا يدخل النار بعد ذلك إلا من هو مستحق لدخول النار، ولا يهلك على الله إلا هالك. لأن الإنسان يستطيع أن يحصل إذا كان موفقا كثيرا من الحسنات، ويؤتيه الله تبارك وتعالى كثيرا من العطيات بنيته الصالحة وبعمله الصالح أيضا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا عن أمور لا نلتفت إليها لو أن الإنسان راعاها وأخلص لله في فعلها، يعني أتى بها بنية صالحة مؤسسة على الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن هذه تكون سببا لنجاته من النار. إن رجلا كان يسير بطريق فوجد فرع شجرة في الأرض، فانحنى من أجل أن يلتقطه حتى لا يحجز السابلة والمارة في الطريق، ما رفع صلبه بعد انحنائه من أجل أن يرفع غصن الشجرة الذي هو على الأرض لينحي الأذى عن الطريق، ليميط الأذى عن الطريق، ما رفع صلبه إلا مغفورا له. بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. يعني إذا كنت على الماء تسقي بدلو، فجاء رجل فأفرغت من دلوك في دلو أخيك، فجعلت الماء الذي لك والذي أخذته في دلوك أنت في إنائك، جعلته في إناء أخيك، لك بهذا العمل صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تعين الرجل على دابته من أجل أن تحمل له شيئا لتجعله على دابته هو لك به صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتسام الإنسان في وجه أخيه صدقة، قال: وابتسامك في وجه أخيك صدقة. فبمجرد أن يبتسم المسلم في وجه أخيه المسلم يكتب ابتسامه في صحيفة حسناته صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الصالحة كثيرة جدا، وكثير من الناس لا يتصورها. أنت إذا أرشدت الضال في الطريق كان لك صدقة، أنت إذا ما تكلمت بالكلمة الطيبة كانت الكلمة الطيبة لك صدقة، وكل ذلك يحسب لك في ميزان حسناتك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما بين الله تبارك وتعالى في كتابة الحسنات والسيئات، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يلتفت إلى فعل الخيرات وأن يقبل عليها، وألا يستهين بالمعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تلقى أخاك بوجه طليق، أن تتبسم في وجه أخيه، هذا معروف، هذه صدقة تكتب في صحيفة حسناتك وتأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك. فلا تحتقرن مثل هذا، أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق بوجه مبتسم، أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن هذا المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه كلها من جود ربنا تبارك وتعالى. السيئات تكتب السيئة سيئة واحدة لا تضاعف، الحسنات تضاعف، يعني عندما تأتي بحسنة لا تكتب حسنة، وإنما تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. السيئة تكتب سيئة واحدة عند الإتيان بها، وإذا ما هم الإنسان بالسيئة فكف نفسه عنها خوفا من الله تبارك وتعالى وإنابة إليه كتبت حسنة. الحسنة إذا هم الإنسان بها فلم يأتي بها وحجب عنها وقطع عن الإتيان بها وإنفاذها فإنها تكتب حسنة أيضا، حسنة كاملة كما في الحديث. الإنسان يمكن أن يترقى في مدارج الكمال وأن يرفعه الله تبارك وتعالى درجات بنيته الصالحة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأربعة: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه فيصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه ويبذله في سبيل ربه تبارك وتعالى. رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه، فهذا في أعلى المنازل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثل الذي آتاه الله مالا وعلما. هذا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولكنه ينظر إلى الذي آتاه الله مالا وعلما فيقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. فهما في الأجر سواء، هذا لم يبذل شيئا، ليس عنده مال. الأول عنده مال يقضي فيه ويحكم بعلمه، فهو ينفق ويبذل وحصل هذا المال بمشقة ومجهود. الثاني عنده مال ولكنه ليس بمال موجود، هو مال مقدر، هو المال الذي أتت به النية الصالحة، فهو بعلمه يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، لأنفقته في وجوه الخير كما أنفق هذا الرجل. فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط العمياء، لأنه جاهل لا يستطيع أن يصرف المال في مرضات الله تبارك وتعالى. أوتي مالا ولم يؤت علما، فهذا يبدد ماله في معاصي الله تبارك وتعالى، فهذا بأحط وأسفل المنازل. ورجل لم يؤته الله تبارك وتعالى لا مالا ولا علما، ولكن نيته السيئة توجهت إلى أن يكون مثل هذا الرجل الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما، يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، لأنفقته في الباطل، لأنفقته في معاصي الله تبارك وتعالى وتحصيل الملذات، وهو لم يؤت مالا. الذي قبله أوتي مالا ولم يؤت علما، ولكنه صرف هذا المال في تحصيل الملذات الدنيوية وفي معاصي الله جل وعلا. الآخر لم يؤت لا مالا ولا علما، ولكن نيته السيئة هو لم يحصل مالا ينفقه في الملذات ويصرفه في الشهوات، فهو لم يتمتع بشيء، ومع ذلك يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله. فهما في الوزر سواء. فالأول الذي لا مال عنده صار مثل الذي آتاه الله المال فهو يعرف لله فيه حقه. الأخير الذي لم يؤت مالا ولا علما بنيته السيئة يتمنى لو كان له مال من أجل أن يصرفه في معصية الله عز وجل، فهو بأحط المنازل، وإن لم يحصل مالا ولم يحصل شهوة. فالنية أمرها عظيم جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية مسلم: إنما الأعمال بالنية. فعلى الإنسان أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يجتهد في أن يكون عمله خالصا لوجه ربه تبارك وتعالى، وعليه أن يجتهد في ألا يشوب عمله شائبة سوء تحبط عليه العمل. لأن العبرة في الأعمال ليست بكثرتها، العبرة في الأعمال بتخليصها مما يحبطها. العبرة في الأعمال ليست بكثرة الأعمال، العبرة في الأعمال الصالحة بتخليصها مما يحبطها، مما يبطلها ويبطل أجرها. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون عمله صحيحا خالصا لله تبارك وتعالى. فأما خلوصه لله تبارك وتعالى فبالنية الصالحة، تكون في بيتك وبنيتك الصالحة وتنال مقام المجاهدين في سبيل الله الذين يقطعون الفلوات ويعرضون أنفسهم للمخاطر والموت ويبدون المشقة في كل شيء وأنت على فراش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة وقد عاد منها وهي غزوة العسرة، وجدوا فيها العنة العانية، ومع ذلك يقول: إن وراءكم بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قال: يا رسول الله، وهم على فرشهم، هم في المدينة، هم لم يتحركوا، لم يخرجوا معنا، لم يتعرضوا للحر ولا للجوع، لم يتعرضوا للمخاطر، لم يتعرضوا لبذل المجهود. قال: حبسهم العذر، ولكن نيتهم كانت حاضرة، بمعنى أنهم لو كانوا قادرين، لو كانوا غير معذورين، لخرجوا مجاهدين في سبيل رب العالمين، فكانوا على فرشهم، ثم يؤتيهم الله تبارك وتعالى أجر المجاهدين. إن الرجل إذا نام ونوى أن يقوم الليل فغلبته عيناه فلم يستيقظ ولم يقم الليل، كتب له أجر قيام الليل ولم يقم، وكان نومه عليه من الله صدقة، جعل الله النوم عليه صدقة من الله وآتاه أجره، هو لم يقم، هو لم يتحرك بالليل، نام ولكن نيته أن يقوم الليل، فغلبته عيناه فنام حتى أصبح، حتى سمع أذان الفجر، فقام يصلي الفريضة ولم يقم الليل، ولكن كتب له قيام الليل. لماذا؟ لنيته الصالحة. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون عمله خالصا لله، وأن يكون على وفق ما جاء به رسول الله. فكل عمل لا يتحقق فيه شرط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، كائنا من كان وكائنا ما كان العمل، كائنا من كان العامل وكائنا ما كان العمل، لابد أن يتوفر في العمل بعد الإخلاص هذا الشرط أيضا، وهو أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى ليتبع، فينبغي أن يتبع. فإذا أردت أن تعبد الله فاعبده على وفق ما جاء به رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، إنه تعالى على كل شيء قدير.